وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دعا
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. في البداية بعتذر لحضراتكم عن الغياب الحلقة الماضية لظروف صحية، وأسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. كن إيجابيا، كن إيجابيا عنوان حلقة الليلادي. والحقيقة أن الإنسان في حياته مهما كانت ظروفه، مهما كانت آلامه، مهما كانت أحزانه، لابد أن هو يكون إيجابي. قلت لحضراتكم قبل كده أن كل إنسان في الدنيا ربنا جعل البصمة بتاعته تختلف عن بصمة أي واحد تاني. شوف بقى، عايش على الأرض 6 مليار ونص، 6 مليار ونص دولت، ونشوف الإعجاز العجيب. شوفوا بقى، انظر لبديع خلق الله سبحانه وتعالى، إن 6 مليار ونص دولت في مساحة قد كده، المساحة الصغيرة بتاعت الإبهام ديت. تخيل حضراتكم مش الإبهام بس، كمان في الخمس أصابع، بل في العشر أصابع. لا يمكن أن تتفق بصمة إنسان مع بصمة التاني، لابد انها تختلف. يعني لو حضرتك جبت اكبر واعظم رسام في الدنيا كلها، يعني ولله المثل الاعلى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وحاولت ان انت تعمل في المساحه الصغيره بتاعت يعني اطراف الاصابع ديت، حاولت تعمل اختلاف البصمات كبيرك، هتجيب قد ايه؟ 100 بصمه مختلفه عن الثانيه. تخيل مليارات الخلق موجودين، وقبلنا كان في مليارات، وبعدنا هيكون في مليارات، ولا يمكن ابدا ان تتفق بصمه انسان مع بصمه الثاني. كان الرساله لازم يكون لك بصمه في الدنيا ديت لخدمه دينك ولخدمه بلدك ولخدمه كل المسلمين، بل ولخدمه البشريه، مش المسلمين بس، لخدمه الدنيا كلها قبل ما ترحل من الدنيا. لازم يكون لك بصمه. ولذلك تعالوا نشوف نماذج جميله جدا جدا، كل واحد فيهم وضع بصمه جميله لا يمكن ان ينساها الناس ابدا. في غزوة الخندق، حقيقة غزوة الخندق كان فيها بصمات عظيمة جدا جدا، كان من ضمنها بصمة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سلمان الفارسي اللي ظل يبحث عن الدين الحق لمدة 20 سنة، إلى أن يسر الله عز وجل له أن لقي النبي وأسلم بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جت غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب، اجتمع 10,000 كافر، 10,000 مشرك هيحوطوا المدينة المنورة، عايزين يستأصلوا الإسلام ويستأصلوا المسلمين ويستأصلوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بسلمان الفارسي يشير على النبي صلى الله عليه وسلم ويضع بصمة في هذه الغزوة، وكانت البصمة دي سببا في إنقاذ الإسلام والمسلمين في المدينة المنورة. دولة الإسلام كانت كلها متركزة في المدينة المنورة، في مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بسلمان الفارسي يضع بصمته ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس، لما كنت عايش في بلاد فارس، لما كان يجي عدو عايز يحاصرنا كنا نخندق حولنا، كنا إذا حوصرنا بأرض فارس خندقنا حولنا، عملنا خندق حوالينا كده، لا يستطيع العدو ان هو يعدي الخندق ده ويوصل لنا، فبالتالي يقدر في الوقت دوت ان احنا نجهز نفسنا ونقدر ندافع عن مدينتنا ونقدر ان احنا نقاتل هذا العدو، لانه مش هيقدر يخش لنا ولا يقدر يوصل لنا، اللي في بيننا وبيننا في بيننا وبينه خندق. فاستحسن النبي الفكره وما امرش، ما اداش الاوامر بقى وقال يلا كله ينزل يعمل خندق وسابهم، لا، ده نزل معاهم صلى الله عليه وسلم، مع انهم كان بقالهم 3 ايام لم يذوقوا طعاما، ما قدروش ياكلوا لقمه واحده، ما فيش اي طعام لمده 3 ايام، وشغالين وعمالين بيحفروا. طبعا المدينه كده كده الحمد لله فضل من ربنا ان هي محصنه من 3 جهات، محصنه بالحجاره والحرات، الحجاره السوداء والجبال تحيط المدينه، الا مكان واحد اللي هو الشمال الشرقي فقط، هو ده المكان الوحيد اللي كان مكشوف. وبالتالي هم ما عملوش خندق حوالين المدينه كلها، لا، عملوا خندق من جهه واحده فقط اللي هي الشمال الشرقي، ونزل النبي وحفر معهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وقفت صخره امام الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم نزل واخذ المعول، كما في مسند الامام احمد بسند صحيح، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الصخره بالمعول فيعني تطاير ثلث الصخره وتحول الى كثيب، الى رمل كده او تراب، فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس. ضرب الضربه الثانيه فتحول الثلث الثاني من الصخره الى يعني رماد او رمل او تراب، فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام. ضرب الضربه الثالثه خلص على الصخره خالص وقال الله اكبر اعطيت مفاتيح اليمن، وجابها بصيغه الماضي لانه كان اعظم الناس يعني يقينا وثقه وتوكلا على الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر انه خلاص انا مش ساعطى، لا ده انا خلاص اعطيت خلاص، ما دام ربنا اوحى الي انني ساعطى ملك الشام وفارس واليمن خلاص انا اعطيت كل هذا، لأن وعد المولى عز وجل حق سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. فكانت معجزة عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، لكن قبل ذلك كانت بصمة عظيمة جدا، وكانت يعني موقف إجابة عظيم جدا من سلمان الفارسي. في نفس الغزوة كان في موقف إجابة عظيم جدا من واحد صحابي ما هوش مشهور، اسمه نعيم ابن مسعود. نعيم ابن مسعود طبعا الكفار 10,000 كافر محيطين بالمدينة منورة، وبعدين اليهود، يهود بني قريظة كانوا موجودين في المدينة، وكان في بينهم وبين النبي عهد ان لو جه عدو من بره عايز يدخل المدينة فاحنا كمسلمين نقف معهم كيهود اللي هم يهود بني قريظة ونقاتل وندافع عن المدينة. طب مش عايزين تقاتلوا معانا، على الاقل تكونوا على الحياد، لا تقاتلوا معانا ولا تقاتلوا ضدنا. لكن اليهود هم اليهود، خانوا العهد و أرادوا أن يفتحوا الأبواب الخلفية للمشركين عشان يدخلوا من الخلف فيقتلوا النساء ويقتلوا الصبية ويقتلوا الشيوخ الكبار ثم ينقضوا على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. لكن بوحي من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علم النبي بخبر خيانة يهود بني قريظة للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده ربنا يقدر سبحانه وتعالى أن يأتي نعيم بن مسعود وينشرح صدره للإسلام فيسلم دون أن يدري أحد من قريش أو غطفان أو اليهود، إن هم كانوا الثلاثة أصدقاء نعيم بن مسعود. كان نعيم بن مسعود كان مقرب جدا لقريش، وكان مقرب جدا لغطفان، وكان مقرب جدا لبني قريزة، فأسلم سرا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني قد أسلمت ولا يعلم أحد بإسلامي فبما تأمرني؟ فقال له يا نعيم إنما أنت رجل واحد، يعني هقول لك تروح تقاتله وانت واحد بس لوحدك، قال انما انت رجل واحد ولكن الحرب خدعه، وفي قراءه الحرب خدعه، واخد بالك الحرب خدعه، فخذل عنا ما استطعت، حاول تعمل حرب اعلاميه كده تفرق وتشتت فيها القلوب ما بين غطفان وقريش واليهود، تحاول تشتتهم وتبعدهم عن بعض وما يتجمعوش علينا، وشوف بقى اللي انت عايز تعمله. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، يعني أن يقول كلاما غير حق، عشان أنه هو يعني وكما تعلمون أن الكذب أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في 3 مواضع كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم، في حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، يعني في الأمور العاطفية وليس في الأمور المادية، يعني هو طال العمر ما بينه وما بين زوجته، ويعني والحب الذي كان بينهما كجزوة من نار أصبح خافتا، يعني ما بقاش زي الأول، لكن في حب طبعا وعلى الأقل في مودة. فيعني لو سألته بتحبني؟ آه طبعا بحبك، يعني عندك شك في كده؟ فأباح له الإسلام أن يكذب على زوجته من أجل أن تستديم العلاقة الزوجية، ومن أجل أن تستديم المحبة وأن تقام الأسرة وألا يهدم هذا البيت. فإن هو يقول لا أنا بحبك، وهي تقول له أنا بحبك، حتى لو من وراء قلبهم مش مشكلة، وهو ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى لو خفت الحب في قلب الزوجين فعلى الأقل فيما بينهما المودة والرحمة التي جعلها الله عز وجل بين قلب الزوجين فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الأمر الأول الذي أبيح فيه الكذب. الأمر الثاني في الإصلاح بين المتخاصمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا، خد بالك، واحد لقى اتنين متخاصمين فراح للاولاني وقال له معقوله بقى انت مخاصم فلان ده؟ فلان كان نفسه يجي صالحك بس خايف انك ترده، وراجل بيحبك وبيقول عنك كل خير، معقول؟ اه صدقني. ويروح للتاني يقول له نفس الكلام فيصلح بين الاثنين. اباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب للاصلاح بين المتخاصمين، لان الغايه عظيمه جدا ان انت تصلح بين اثنين مسلمين وتجمع شمل الامه، فاباح النبي ذلك. الحاجه الثالثه الكذب على العدو في الحرب. عدو وعايز ان هو يخرب بلدك فانت بتكذب عليه، بتكذب عليه من اجل ان انت يعني خايف على بلدك، اه يجوز هذا. فاباح النبي صلى الله عليه وسلم نعيم بن مسعود ان يقول اي كلام، فذهب نعيم بن مسعود وذهب مباشره الى يهود بني قريظه، قال لهم هل تشكون في يعني صحبتي ومحبتي لكم وخوفي عليكم؟ قالوا لا انت نعم الصديق يعني، خد بالك. فقال لهم ده قريش وغطفان جايين بس كده ياخدوا كده يعني نهزه كده، وخد بالك، ويعني فرصة وغنيمة هياخدوها ويجروا، فانتوا هتقاتلوا معهم محمدا صلى الله عليه وسلم، هتقاتلوا معهم محمدا. وطبعا ما قالش صلى الله عليه وسلم لحسن يحسبوا انه اسلم، قال لهم هتقاتلوا معهم محمدا، ثم بعد ان يأخذوا ما يريدون هيمشوا ويسيبوكم في مواجهة محمد، ولا طاقة لكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيعني خدوا بالكم، يعني اما ان هم يقعدوا معكم بقى ويحموكم بعد كده، او على الاقل عشان تضمنوا ان هم ما يبيعكمش خذوا منهم 11 واحد من سادة القوم يكونوا عندكم رهائن، فإذا انتهت الحرب وقضيتم على محمد سلموهم 11 واحد، فإن لم تقضوا على محمد يفضلوا هم معكم هنا يحموكم من محمد. قالوا والله نعم ما رأيت، هو ده نعم الرأي. فراح في نفس اللحظة راح رايح لغطفان وقريش قال لهم ده اليهود ندموا إن هم قرروا إن هم يخونوا محمدا ويفتحوا لكم الابواب الخلفيه، ولذلك قرروا علشان ان هم يصلحوا يعني يعملوا صلح كده بينهم وبين محمد، قرروا ان هم ياخدوا 11 واحد من سادتكم وهيسلمهم لمحمد عشان يقتلهم قدامهم ويثبتوا له ان هم ايه؟ ان هم مخلصين له. فقالوا له يعني قصدك ان هو ان هم مش هيقاتلوا معانا؟ قال لا ابدا خالص بالمره، وهيتحججوا بقى بمليون حجه علشان ما يقتلوش محمدا. فانتوا لو طلبوا منكم ان هم ان انتوا تعطوهم 11 واحد من سادتكم ارفضوا لحد ما يقاتلوا معاكم الاول. فقالوا طيب نعم ما رايت يا نعيم، يعني انت طول عمرك صديقنا وحبيبنا واكيد انت ما بتكذبش علينا، خد بالك. فجه قريش وغطفان بعتوا ايه؟ اثنين، واحد وافد من قريش، واحد ايه يمثل قريش، واحد يمثل غطفان، وطلعوا على اليهود. قالوا لهم خذوا بالكم بكره هنقاتل. فاليهود قالوا لهم بكره السبت ونحن دعونا نقاتل في يوم السبت. وفوق ده كله بقى خدوا بالكم في امور جديده جدت في الموضوع، انتوا لازم تبعتوا لنا 11 واحد من ساده قريش وغطفان علشان يكون عندنا رهائن، بحيث لو انتصرتم على محمد خلاص الموضوع منتهي، والا بننتصر على محمد تفضلوا معانا هنا علشان تحمونا، مش هتسيبونا احنا ومحمد بقى يقتلنا ويعمل فينا. فقالوا خلاص. مشوا الاثنين وراحوا لغطفان وقريش، قالوا صدقكم نعيم بن مسعود، هو اللي قال لكم عليه هو فعلا اللي حصل، ده اليهود خانوكم وراحوا اتفقوا مع محمد ان هم ياخدوا منكم 11 واحد ويسلمون محمد عشان يذبحهم. طب ماذا نصنع؟ قالوا لا خلاص مش هينفع كده، لا نقاتل مع اليهود ولا اليهود يقاتلوا معانا. فاليهود قالوا لهم ها هتبعتوا ال 11؟ قال لا مش هنبعت. فقالوا صدقكم نعيم، فعلا هم جايين عشان ياخدوا فرصه كده يعملوا اي حاجه وياخدوا اللي هم عايزينه من محمد واصحابي ويمشوا ويسيبوكم تقاتلوهم وهم يقتلوا فيكم، يبقى انتوا كده ايه ممكن تضيعوا. فخزل الله عز وجل ما بين قريش وغطفان من ناحيه وما بين اليهود من ناحيه الاخرى، ثم ارسل المولى عز وجل عليهم ريحا فكفأت خيامهم وكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وبث الرعب في قلوبهم بفضل الله سبحانه وتعالى، فخرجوا وتركوا المدينة، ويعني أنقذ الله عز وجل المسلمين في المدينة المنورة بهذا الرجل وبجند الريح، بهذا الرجل وبجند الريح، وقبل ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح في الحديث الذي رواه البخاري أن كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب: اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، فكانت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ده كان موقفين من المواقف الإيجابية اللي كانت موجودة في غزوة الخندق. تعال نشوف برضو بعض المواقف الإيجابية الجميلة، لأن عنوان المحاضرة كن إيجابيا، لما تتحط في أزمة لازم يكون ليك موقف، يكون ليك بصمة تحطها عشان تخدم دينك وتخدم بلدك وتخدم المسلمين بل وغير المسلمين في كل مكان. لان خد بالك من حاجه، اوعى تظن ان انت لما بتعمل خير ان انت يعني لو خدمت المسلمين بس، ان انت يعني ايه يعني لو خدمت غير المسلمين يبقى انت كده يعني غلطان. لا، المسلم يفعل الخير للمسلم ولغير المسلم، والمسلم ينفع المسلمين وغير المسلمين، وانت مأجور في كل الاحوال. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في كل كبد حر اجر، يعني لو اكلت اعزك الله قطه او كلب او عصفور انت لك اجر، فكيف بالانسان كانسان؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يقول في القران وقولوا للناس حسنا، ما قالش وقولوا للمسلمين حسنا، اما الكافرين فقولوا لهم كلاما غليظا، ما قالش كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها. عفوا، عند الترمذي بسند الحسن: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس. الناس ما قالش المسلمين بس، وخالق الناس بخلق حسن. وقلنا ان اول ايه في القران الحمد لله رب العالمين مش رب المسلمين بس، واخر سوره في الكتاب الله عز وجل قل اعوذ برب الناس، ولم يقل رب المسلمين فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل ماذا يقول عنه؟ يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. هاجر المصريه، هاجر ام اسماعيل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، لما تركها ابراهيم عليه السلام في مكه في ارض لا انس فيها ولا انس، لا انس فيها ولا انسان ولا زرع ولا ماء ولا طعام ولا اي شيء، ما فيش حد موجود، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. فلما تركها وترك معها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء وسابها مع اسماعيل وكان طفلا رضيعا، كان لسه مولود، ولكنه خدهم وجابهم من بلاد الشام الى ارض مكه لان صار يعني حصل لديها شيء من الغيره من ان هاجر خلفت له الولد وهي لسه ما خلفتش وكان عمرها كبير جدا ساره رضي الله عنه وارضاها. فما كان من سيدنا ابراهيم بوحي من الله عز وجل امره ان يذهب بهما الى مكه ويتركهما في مكه. خد بالك، هيترك زوجته ويترك طفله الرضيع لسه صغير بيرضع اللي هو اسماعيل عليه السلام اللي هو جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهيسيبهم ويمشي ويرجع تاني الى الشام. طيب، فهاجر بتقول له الله امرك بهذا؟ فقال اللهم نعم. وفي روايه انه قالت له الى من تتركنا ابراهيم؟ فاشار الى السماء فقالت رضيت بالله، قالت رضيت بالله. خد بالك، فلما قالت رضيت بالله ربنا سبحانه وتعالى اكرمها، لكنها كانت ايجابيه. طبعا بعد ما خلص التمر وخلص الماء خلاص اسماعيل عليه السلام جعان عايز يرضع، عايز يرضع، وهي ليس في ثديها لبن. ليه؟ ما بتاكلش بقالها كام يوم، لا اكل ولا شرب وخلاص مش قادره. فما كان منها الا انها خدت موقف ايجابي في التو واللحظه. في ساعتها بدأت تسعى بين الصفا والمروة، واللي راح العمرة شايف المسافة قد إيه بعيدة ما بين الصفا والمروة، مسافة ضخمة جدا، ومع ذلك وهي جعانة وعطشانة وتعبانة وعايشة لوحدها في المكان الموحش دوت مكان يخض أي إنسان في الدنيا، ومع ذلك فضلت تسعى بين الصفا والمروة وعايشة في المكان دوت وهي متوكلة على الله عز وجل وعندها يقين في الله سبحانه وتعالى. فضلت تسعى بين الصفا والمروة، في الشوط السابع ربنا يقدر سبحانه وتعالى أن ينزل جبريل عليه السلام ويضرب بجناحي الأرض فتنفجر ماء زمزم. الله أكبر. فتسمع صوت خرير الماء، المكان فاضي خالص ما فيش حد أصلا، فسمعت صوت خرير الماء فذهبت إلى ذلك المكان وبدأت تجمع المية، لأن المية بدأت إيه؟ بدأت تنساب على الأرض، فخافت لحسن المية اللي طلعت من العين دي إن المية تخلص وإن المية تفضل تجري في الأرض فتوصل في يعني إيه تشربها الرمال ولا تشرب هي وابنها إسماعيل. فبدأت تجمع الماء وتقول زم زم، أي اجتمع اجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على ذلك بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لي هاجر، واخد بالك، لو تركت زمزم لصار نهرا معينا يجري إلى قيام الساعة. الله أكبر. تخيل النبي بيقول يعني لو أم إسماعيل هاجر تركت زمزم يجري الماء بتاعها، كان المية بتاعت زمزم هتوصل لكل بقاع الأرض وتجري إلى قيام الساعة. لكن بقى كيف كانت تشتاق القلوب إلى الذهاب وأخذ ماء زمزم من مكة؟ خد بالك، فظلت زمزم موجودة في مكة لا ينضب ماؤها أبدا، لا ينضب ماؤها أبدا، ولا يقل ولا يعني ولا ينتهي أبدا. وكانت مية زمزم كانت اتردمت في وقت من الأوقات ومحدش عارف هي فين، إلى أن جاء عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه يعني في المنام من يقول له احفر برة احفر مضنونة، وعلى الآخر خالص قال له احفر زمزم. أين زمزم؟ قال له عند الغراب الأعصم. الغراب الأعصم والغراب الأسود اللي في رجليه بياض، فلقى الغراب الأعصم موجود في مكان كده قريب من بيت الله الحرام، فراح وحفر وانفجرت ماء زمزم مرة ثانية، ومن ساعة هذه اللحظة لم تردم ماء زمزم أبدا، وفضلت موجودة إلى يومنا هذا. مية زمزم التي لا تتغير أبدا ولا تتعكر ولا تفسد أبدا على مرور الأعوام، حتى إن بعض الأئمة بيقول أحضرت ماء زمزم وظل معي في يعني في مكان في حاجة حطيتها كده زي يعني زي جيركن كده وحاجة مخزن فيها المية، بيقول ظلت عندي 12 عاما ما فسدت أبدا. تخيل حضرتك، والفعل جربت هذا الأمر، والله العظيم جربت هذا الأمر وحجزت عندي مية زمزم كده في جيركن، وفضلت عندي من سنة قدي من سنة كام؟ من سنة 93، من سنة 93 إلى يومنا هذا لم تفسد. تخيل حضرتك، فماء زمزم لا يفسد أبدا بمرور الأعوام. ده كان موقف إجابة عظيم جدا من هاجر، ولذلك عشان موقف إجابة عظيم جدا جدا كان سبب في وجود مية زمزم الذي ينتفع به المسلمون إلى قيام الساعة. مية زمزم اللي النبي قال عنها صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. اشرب مية زمزم بأي نية ربنا يكرمك بها، لو شربت بنية الشفاء ربنا يشفيك، بنية النجاح ربنا ينجحك، حتى ان كثير من الأئمة كانوا يشربون بنية التصنيف، كان يشرب بنية ان ربنا يوفقه في التصنيف، فكان يكتب تصانيف عجيبة جدا وكتب عجيبة جدا بشرب ماء زمزم، ربنا جعله سبب بفضل الله سبحانه وتعالى. ومنهم من كان يشربه بنية اتقاء العطش يوم القيامة، ومنهم من كان يشربه بنية النجاة من عذاب القبر ومن عذاب النار، ومنهم من كان يشربه بنية الجنة، ومنهم من كان يشربه بنية الفوز برضوان الله والفوز بجنة الرحمن سبحانه وتعالى، وهكذا هكذا. وكلما علت الهمة كلما علت النية. اشرب مية زمزم كده وروح واشرب وتضلع من الماء، اشرب لحد ما تحس ان المية بتاعت زمزم وصلت الى الدروع، واشرب وجدد النية. يعني معاك كوب ماء زمزم ما تشربش الكوب كله بنية واحدة، اشرب الكوب ده ان شاء الله حتى بعشر نيات. انا افعل هذا لما اروح هناك، امسك مية زمزم كده الكوباية البلاستيك دي، اول شرب كده بنية ان ربنا يتقبل مني ومن كل من في الحرم عمرتهم، فأشرب بهذه النية وعارف ان في ملك موكل يقول امين ولك بمثل، اشرب بنية ان ربنا يرحم امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اشرب بنية ان ربنا يفرج هموم امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أشرب بنية أن ربنا يشفيني ويقويني ويديني القوة على الدعوة وعلى توصيل الخير وعلى التصنيف، أشرب بنية أن ربنا ينجيني من عذاب القبر ومن عذاب النار، أن ربنا يكرمني بالجنة وبرضوان الله إلى غيره، بنية صحبة النبي في الجنة، أشرب وجدد النوايا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف موقف إيجابي تاني بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى عليه السلام، وبعدين لما جم الصحراء وعملوا بقى التحدي الكبير ده قدام فرعون، ومين اللي هيلقى الاول، تلقي انت يا موسى ولا نحن اللي نلقي؟ قال لهم بل القم، يعني انتوا اللي تلقوا الاول وهكذا. فربنا بيقول ايه؟ واوحينا الى موسى ان القي عصاك. قادر ربنا سبحانه وتعالى ينصر سيدنا موسى من غير ما يلقي العصا، محتاج العصا في ايه؟ خلاص، وخد بالك ربنا قادر ينصر، لكن خد بالاسباب، كن ايجابيا، حط بصمتك. وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. يأفكون الإفك من الكذب، ذلك عشان حادثة حتى حادثة الإفك التي اتهمت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه سماها الإفك، يعني الكذب، واخد بالك. وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، يبقى كل الثعابين التي كان ألقاها السحرة، واخد بالك، هي ما كانتش ثعابين، هي كانت في الحقيقة عصيان، لكن هم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم كما جاء في سورة الأعراف. فأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. إيه اللي حصل؟ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وألقي السحرة فبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، كانوا سحرة في أول يوم وكانوا شهداء بررة في آخر اليوم، خد بالك. لكن في النهاية سيدنا موسى عمل ايه؟ خد بالاسباب وكان ايجابيا، على طول، العصاية تترمى على طول، لأن ربنا اللي أمره بكده بوحي من الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. موقف تاني لسيدنا موسى عليه السلام أيضا، لما راح وخلص بعض بني إسرائيل أو خلص بني إسرائيل من فرعون، وخرجوا ليلا يهربون من فرعون ومن هذا الطاغية الذي كان يعيث في الأرض فسادا، وكان بخلي بني إسرائيل هم يعتبروا يعني من سلالة سيدنا يعقوب، لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فهم بقى من ذريته، من ذريته من أصباط الاثنى عشر، خد بالك. فكان طبعا هم كانوا من أصباط الأحد عشر، لأن سيدنا يوسف عليه السلام كان عايش بقى في مصر في هذا الوقت. في ذلك الوقت بقى بعد سنين طويلة جدا جدا جدا، واخد بالك، كان بقى سيدنا موسى عليه السلام كان في مصر، قاع هناك وناظر فرعون، ثم بعد ذلك هرب لبني إسرائيل بمن آمن من بني إسرائيل، خد بني إسرائيل وخارجين ورايحين بقى يهربوا، رايحين ناحية البحر، البحر الأحمر، وهم رايحين ناحية البحر إيه اللي حصل؟ على طول فرعون طلع بالجنود بتوعه وأدركوا سيدنا موسى وأدركوا من معه من المؤمنين. إيه اللي حصل في اللحظة ديت؟ فلما تراءى الجمعان، سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين وفرعون ومن معه من الكفار، واخد بالك، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالتوكيدين، بالنون المشددة ولام التوكيد، إنا لمدركون. كان سيدنا موسى كان ممكن يقول إيه؟ طب سيبونا ندعي كده وسيبونا نعمل أي حاجة لعل وعسل نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هو عنده يقين في الله عجيب الشكل، وبرضه حط اسمته، قال كلا إن معي ربي سيهدين. في ساعتها على طول تأتي فائت تعقيب السرعة، فأوحينا إلى موسى، شوف دي في ساعتها على طول، أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وعد سيدنا موسى وعد من معهم من المؤمنين، ولما وصلوا الناحية الثانية دخل فرعون وجنوده وانقلب عليهم الماء، فأبركوا جميعا وطالبوا من سيدنا موسى أن هو يخرج لهم جسد فرعون عشان يتأكدوا أنه هو مات. فموسى عليه السلام نادى ربه عز وجل أن يأمر البحر أن يخرج لهم جسد فرعون، فأمر المولى عز وجل البحر فلفظ جسد فرعون، فقال جل وعلا في سورة يونس فاليوم ننجيك ببدنك، مش هتطلع وانت حي، تطلع وانت ميت، فاليوم ننجيك ببدنك لو فرعون، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاصل قصير ونرجع لحضراتكم ونذكر لحضراتكم بعض الأمثلة من الإيجابية لتكون إيجابيا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الإيجابيين يا رب العالمين، وأن نكون خدما لهذا الدين وخدما لأوطان المسلمين يا رب العالمين. فاصل قصير ونرجع لكم، صلى الله عليه وسلم.
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير ذا.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة في هذا العام، كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ الدكتور محمود المصري أبو عمار، أكثر من 1900 حديث تم شرحها بأسلوب سهل وميسر في 7 مجلدات فاخرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يا جماعة أسعد شيء في حياة الإنسان يوم ربنا يكرمه ويقدر يحط بصمة لخدمة هذا الدين العظيم. عايز أقول إن أهم شيء في حياة أي مسلم في الدنيا هو الكتاب والسنة النبعين الصافيين، تفسير القرآن الكريم وشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم من بين الكتب أو على رأس الكتب اللي ربنا جعل لها قبول، وكان أكتر الكتب اللي انتشرت بعد القرآن الكريم مباشرة، كان كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، اللي أحسب إن هو كان مخلص جدا وهو بيعمل هذا الكتاب. الكتاب كنت عمري في حياتي وأنا صغير وأنا كبير عمري ما رحت مكان لا في مسجد ولا في زيارة لأي حد ولا في أي مكان إلا ما لازم ألاقي في البيت أو في المكان أو في المسجد القرآن الكريم وبجواره كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. الكتاب هو عبارة عن إن هو أورد فيه مجموعة من الأحاديث وبوّف كل مجموعة أحاديث تحت باب كذا، باب الصبر، باب الرجاء، باب الخوف، باب الإخلاص إلى غير ذلك من أبواب. 1905 حديث أوردهم الإمام النووي رحمه الله رحمة الله واسعة، شملت العقائد والعبادات والأخلاقيات والمعاملات والسلوكيات والمناهي والأوامر، تقريبا شملت الدين كله في هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير القدر، كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب بعد يعني طول تفكير واستخارة للمولى عز وجل، استخارت رب عز وجل وبدأت في هذا الكتاب من أكثر من سنتين بمعدل 18 ساعة يوميا في أن أشرح هذا الكتاب. كان في ألفاظ كتيرة جدا في الأحاديث لما كنت أقرأه زمان ما نش فهمها ونفسي أفهمها ونفسي أفهمها للناس، فبدأت في شرح هذا الكتاب إلى أن ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده سبحانه وتعالى وجل جلاله اللي نعمه لا تعد ولا تحصى، ربنا أكرمني خلال هذه الفترة والحمد لله أتممت شرح كتاب رياض الصالحين في 7 مجلدات كاملات بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب إن شاء الله سنشرحه كاملا على هذه القناة المباركة لمدة 5 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني كنت في هذه الحديث اللي بشرحها ورب الكعبة، لا أقول ذلك رياء ولكن أقول من باب فضل رب سبحانه وتعالى، كنت أصلي ركعتين قضاء حاجة قبل أن أشرح أي مجموعة من الأحاديث رجاء أن ربنا يرزقني فيها السداد والرشاد والصواب وأن ربنا يرزقني الإخلاص قبل أي شيء في أن أوصل للناس معلومة سليمة ومعلومة مبسطة جدا وميسرة جدا. 1905 حديث تقرأهم بكل بساطة متيسرين ومشروحين ببساطة شديدة جدا بحيث أن هو يفهمها العالم ويفهمها طالب العلم ويفهمها الإنسان العام البسيط. هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى بعد طباعته طبع في 7 أجزاء وبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في ترجمة هذا الكتاب، سيترجم إلى 9 لغات إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ترجمته لجميع لغات العالم حتى يعم الخير وحتى تعم الفائدة. في نهاية هذه الكلمة البسيطة أتمنى ورب الكعبة كنت أتمنى يكون معايا مليارات الدولارات وأوصل لكل بيت مسلم على وجه الأرض نسخة من شرح رياض الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب اللي بذلت عمري كله علشان أوصل ما فيه لكل مسلم ولكل مسلمة. أتمنى أن ربنا ينفعنا بهذا الكتاب وأتمنى يكون في بيت كل مسلم، وأتمنى يعني كل من قرأ هذا الكتاب وانتفع بأي كلمة في هذا الكتاب أن يدعو لي بحسن الخاتمة وأن يرزقني الإخلاص وحسن الخاتمة وأن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح رياض الصالحين هدية للعلماء وطلبة العلم ولعامة المسلمين، كتاب لا يستغني عنه بيت مسلم أبدا. سعر الكتاب 225 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على الكتاب يرجى الاتصال بالأرقام التالية 010-2010-2300 أو اتصل على 010-2010-2400.
جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حب أبشر حضراتكم إن شاء الله خلاص الحلقة القادمة إن شاء الله دي آخر حلقة في هنا الجنة، وإن شاء الله من الحلقة القادمة هيبقى شرح رياض الصالحين إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يعيننا يا رب العالمين على شرح هذا الكتاب العظيم. إن شاء الله نقعد مع بعض كده يعني ما نزهقش بقى، يعني شرح رياض الصالحين هتستشعر إن أنت الكتاب ده بيلم الإسلام كله تقريبا بشكل مبسط جدا وبشكل مختصر فنقعد مع بعض بقى 4 سنين 5 سنين اللي ربنا يسره، ان ربنا اعطانا العمر والصحة يا رب يقوينا بس على شرح هذا الكتاب وينفعنا به يا رب العالمين. اتمنى ان انتوا تواظبوا على هذا الدرس ان شاء الله، شرح رياض الصالحين، واتمنى ان تكونوا متابعين معايا الدرس، وان شاء الله تنزل حلقاته اول باول على قناة الندى وعلى الصفحة الرسمية على الموقع الرسمي او على الموقع الرسمي للشيخ محمد المصري. هتلاقوا ان شاء الله الدروس مسلسلة كده، هنقول كل درس، مش هنقول بقى الباب كذا او كذا، يعني هنبقى ماشيين في الباب لكن عشان ممكن باب يبقى فيه شروح اكتر من الباب اللي بعده او اللي قبله، فهنقول الدروس بارقامها. النهارده الدرس رقم 1، الدرس رقم 100، الدرس رقم كذا، ان شاء الله حتى يكون الدرس رقم 1000. خلينا مع بعض ان شاء الله لحد ما نخلص شرح هذا الكتاب، ولو اتمنى يكون ختام العمر كله بقى بشرح حاجتين، بشرح هذا الكتاب ثم بعدها ان شاء الله بتفسير القرآن تفسيرا مبسطا جدا ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم اتمنى ان الواحد يختم عمره كله بتفسير القرآن، فربنا يكرمنا بشرح رياض الصالحين ونختم بقى حياتنا، ان ربنا اعطانا العمر ان شاء الله بتفسير كامل شامل مبسط، يكون فيه يعني شرح او او او, أو يعني تفسير للقرآن، ولكن مع الحفاظ على العقيدة الصحيحة السليمة، لأن هي دي أصل الأصول. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين، ومع صاحب العقيدة الصحيحة السليمة الذي علم الكون كله التوحيد، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل كن إيجابين. في يوم من الأيام رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن هذا الرجل الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يتنعم في الجنة، رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. خد بالك من حاجة، شجرة كانت مثلا عاملة ميل كده في الطريق فبتؤذي الناس، لا عارفين يعدوا ولا عارفين يعدوا بالدواب بتاعتهم، واللي بيمشي ممكن يتخبط في الشجرة دي أو يحصل له أي حاجة. وفي الرواية الثانية إن ده ما كانش شجر، إن كانت غصن شوك، غصن شوك يعني غصن كده وفي أشواك طالعة منه، فكان اللي بيعدي كان ممكن يخبط فيه فيتعور. هذا الرجل كان إيجابي، ما قالش إيه يعني أنا عدي من جنب الشجرة أو عدي أو أخد بالي وأنا معدي، أو أنا معدي أبقى أبعد عن الغصن ده عشان ما تعورش، ولو كان معايا حد من أصحابي أقول له خد بالك، لكن هو ما فكرش في كده، هو فكر فيما هو أبعد من ذلك. ما قالش يعني حافظ بس على المسلمين، لا، على المسلمين وغير المسلمين، ما هو اللي بيعدي في الطريق ده مسلم وغير مسلم. فراح خد موقف إيجابي، وربما يكون الشجرة دي كانت كبيرة يعني محتاجة منه منشار بقى ويفضل ينشر جزء جزء لحد ما يشيلها، وربما أو في الرواية التانية إن هو غصن شوك، وربما غصن شوك ده كان عبارة عن مجموعة شوك متكومة كده زي ما بنشوفها أحيانا في بعض الطرق، تلاقي مجموعة شوك كده متكومة ببعضها ووقع في وسط الطريق، فلما تزيح هذا الشوك واخد بالك، ربما الشوك ده يؤذي سيارة، يؤذي واحد ماشي، يؤذي أي حد في الدنيا. ربما تكون قاعد في مكان، تخيلوا شفت المنظر ده قدامي، اللي كان في يوم هوا شديد جدا وفي طريق كده يعني قريب من الطريق الصحراوي، وبعدين مجموعه اشواك كده متكومه في بعضها، وناس قاعدين في حديقه في الوسط كده يعني في وسط الطريق، حديقه صغيره جدا واخد بالك، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الشوك ده يفضل يتطاير لحد ما خبط فيهم وعورهم. تخيل كده لو واحد بقى كان ازاح هذا الغصن او هذا الشوك في جنب الطريق كده، كان ربنا سبحانه وتعالى جمعه مع هذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة. في يوم من الأيام، وده موقف تاني إيجابي جميل قوي، في يوم من الأيام امرأة بسيطة جدا وفقيرة جدا، لا عندها شهادة ولا عندها ولا واخدة كورسات كمبيوتر ولا معها لغات ولا معها أي حاجة، لكن معها إيمان يوزن الجبال، ومعها عقيدة ومعها حب الخير للناس. فقعدت تفكر أن لازم ألاقي نفسي دور، لازم أحط بصمتي، لازم أكون إيجابية في هذا المجتمع. أي نعم أنا ما أقدرش، أنا من الشجر عشان أحمل السيف وأخش أقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما عنديش فلوس عشان أتصدق، وما عنديش فلوس عشان أعمل كذا، لكن عندي يعني حب الخير للمسلمين. أعمل إيه؟ قعدت تفكر أعمل إيه؟ أخيرا قررت أن هي تكون بتنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد يعني تنظف المسجد، كانت بتشيل منه الشوائط. طبعا مسجد النبي ما كانش مفروش موكيت، كان مسجد بسيط جدا جدا يعني من الحصى ومن الطوب، وممكن يكون مفروش بالحصير، يعني مسجد بسيط جدا. فكان أحيانا تجد بعض عيدان الحصير أو بعض الحصى أو بعض الأشياء التي تؤذي الناس في المسجد، فكانت تلتقطها وتجمعها وترميها برا المسجد. ده اللي كان بتعمله هذه المرأة ما بين الصلوات. في يوم من الأيام النبي خرج في صلاة الفجر فسأل عن هذه المرأة، أين هذه المرأة؟ ما رأيتها؟ قالوا ماتت يا رسول الله. قال ولما لم تخبروني؟ قالوا كرهنا أن ننقذك. قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة، شو قد إيه؟ وإن الله منورها بصلاة عليكم، دلوني على قبرها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وانتظر حتى الأفكار بقى وصلاة الضحى، وبعد ما طلع النهار خدوا النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى قبره. واستدل الفقهاء بهذا الفعل بأنه يجوز لمن مثلا مات له قريب أو صديق أو حبيب أو جار وهو كان مسافر وملحيش يصلي عليه صلاة الجنازة، أنه لما يجي من السفر أنه يروح يصلي عليه صلاة الجنازة عند القبر، لكن ما سوى ذلك لا يجوز. لا يجوز أن أنت تصلي صلاة الجنازة عند القبر إلا في هذه الحالة، إن فاتتك صلاة الجنازة على رجل مات ودفن فتروح تصلي عليه الجنازة عند القبر. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر هذه المرأة وصلى على قبرها صلاة الجنازة. شوف أدي حنية النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف أدي الثمرة بتاعت إيجابية هذه المرأة، أن هي إيجابية جدا وعملت الخير ده كله، فكانت الثواب وكانت الثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يروح يصلى عليها مخصوص لوحده صلى الله عليه وسلم، بعد أن صلى عليها الصحابة لما ماتت رضي الله عنها وارضها. شوف موقف إيجابي، مش موقف إيجابي واحد، موقف إيجابية كثيرة جدا لواحد زي سعد بن معاذ. سعد بن معاذ يا جماعة اللي ما يعرفش أسلم وعنده 30 سنة واستشهد وعنده 36 سنة، في خلال 6 سنين قدم خدمات للإسلام، فربنا أكرمه بأن يهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ اللي سبحان الله مواقفه عجيبة جدا جدا، يوم ما أسلم على يد مصعب بن عمير في ساعتها على طول مباشرة موقف إيجابي في نفس اللحظة، ما قالش طيب بقى أما أطلب العلم الشرعي وأحفظ القرآن وتعلم السنة وبعد كده أبتدي أدعو، لا، في لحظتها راح للقبيلة بتاعته، كان اسمها قبيلة بني عبد الأشهل، وهو كان السيد، كان أفضل واحد فيهم، كان هو سيد قبيلة بني عبد الأشهل، فطلع ذكي جدا. لو راح قال لهم يا بني عبد الأشهل أسلموا هيقتلوه، إنما راح قال لهم يا بني عبد الأشهل فاجتمعوا جميعا. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلموني فيكم؟ إيه رأيكم فيا؟ أنا بالنسبة لكم إيه؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا، يعني أنت اللي فينا. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وأسلموا لله عز وجل. فكان من أعظم أسباب انتشار الإسلام في المدينة المنورة إسلام سعد ابن معاذ، وكان ليه موقف إيجابي جدا عظيم جدا في يوم غزوة بدر، وكان من أسباب الانتصار في غزوة بدر الموقف بتاع سعد ابن معاذ، وكان ليه موقف عظيم جدا في غزوة الأحزاب، وموقف عظيم جدا في بني كريزة، مش هقدر أحكي لكم لأن طويل جدا والوقت يعني قليل. تعالوا نشوف موقف إيجابي جميل جدا برضو لست شباب ما شاء الله، شباب في عمر الزهور، وشبابنا كلهم خير إن شاء الله، ربنا يبارك في أعمارهم ويحفظهم ويحميهم من كل سوء يا رب العالمين. ست شباب، النبي صلى الله عليه وسلم حاول وحاول وحاول مئات المرات مع كفار قريش، ومحدش عايز يسلم إلا عدد قليل جدا، فكان يخرج في مواسم الحج ويدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 11 للبعثة، وجد شوية شباب كده، ست شباب ما شاء الله زي الورد، جايين من يثرب من المدينة المنورة، دخل عليهم هل لكم إلى خير تسمعوا، فبدأ يكلمهم ويذكرهم بالله ويذكر لهم ويكلمهم عن الإسلام، وانشرحت صدرهم في التو واللحظة فأسلموا الستة. فلما أسلموا على طول إيجابية في ساعتها على طول، رجعوا بقى ما قالوش الحمد لله إن احنا أسلمنا وربنا أنقذنا من النار وبس، لا، المهم اللي حواليكم كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم مش نفسكم بس، لا، الدال على الخير كفاعل، بلغوا عني ولو آية، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. رجعوا على طول المدينة المنورة، بدأوا يدعوا، بدأوا يعرفوا الناس بالإسلام. الستة دولة أسلم معهم سبعة، فهم السنة اللي بعدها خمسة من الستة اللي أسلموا قبل كده، ومعاهم كمان ستة جداد، معهم سبعة جداد بقوا 12، يبقى 5 من اللي جم أسلموا قبل كده ومعهم 7 يبقوا 12 وجم بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. ثم جم بعد كده وبدأوا برضو ال 12 دول يشتغلوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. السنة اللي بعدها جم 72 رجل وامرأتان وبيعوا النبي بيعة العقبة الثانية اللي كانت من أعظم أسباب وكانت النواة العظيمة لتأسيس الدولة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. مواقف عظيمة جدا ومواقف كثيرة جدا. شوف النملة بتاعت سيدنا سليمان. سيدنا سليمان معدي ومعاه الجنود بتاعته بقى يعني من الجن والإنس والطير والوحش وحاجة ما شاء الله هلمة، واخد بالك، ملك بقى لا ينبغي لأحد من بعده. قال جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هو طبعا هي عارفة ان سيدنا سليمان لا يمكن ان هو يعد عليهم، لكن هي خايفة على قلوب النمل ان هو تتعلق بالدنيا لما يشوفوا الهلمة دي كلها معدية، وهم كانوا بيذكروا الله سبحانه وتعالى فخشيت ان يغفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فتبسم ضاحكا سيدنا سليمان، فتبسم ضاحكا وشوف الإيجابية النملة، فمع انها كانت ممكن تهرب لوحدها وتسيبهم يداسوا يعني تحت الخيول، ابدا، لابد ان انا اقف واحذر النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الهدهد، الهدهد اللي عرف ان بلقيس بتعبد الشمس هي وقومها على طول عرف الخبر، جه بلغ سيدنا سليمان وخد منه رساله ووصل لها الرساله ورجع، وكان سبب في اسلام بلقيس وكل قومها، وكان السبب في ذلك موقف الايجابي اللي قام به الهدهد لما طار من شوف من فلسطين الى اليمن. شوف قد ايه لحد لما عرف الموضوع ده ورجع بلغ سيدنا سليمان ورجع تاني بلغ الرساله ليها ورجع تاني لحد ما هي جت هي وقومها واسلموا بين يدي سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. نحكي اخر موقفين في عجاله سريعه. مؤمن ياسين الذي وردت سورته وردت قصته في سوره ياسين، لما ربنا ارسل رسولين الى 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 اهل المدينه انطاقيا فكذبوا الرسولين، فارسل فعززهم بثالث فكذبوه برضه. شوف ربنا بيقول ايه: وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى جاي بشده. شوف الموقف الايجابي، قال يا قوم، شوف بيقربهم ليه ومع انهم كفار، بس قال لهم ما قالهمش يا كفر ما قالهمش يا فسق، قال يا قوم يعني يا انتوا ناسي واسمعوا مني خذوا النصيحه دي انا بحب لكم الخير. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، أأتخذ من دونه الهه إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. هنا في قطع بقى، قتلوه في اللحظة ديت. شوف قد إيه؟ إني آمنت بربكم، بيقولهم إني آمنت بربكم فاسمعون، في اللحظة دي اتقتل. قيل ادخل الجنة، برضه ما زال إيجابيا حتى بعد موته. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مؤمن آل فرعون لما ربنا بيقول عنه في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، برضو جاي خايف على سيدنا موسى من فرعون ومن جنود فرعون ومن برش فرعون، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى برضو جاي يجري، خد بالك، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. تقدر تكون إيجابي بحياة كتيرة جدا. ياما في ناس كانت بتعمل لوحات على الطريق طول الطريق في اسكندرية وهنا وهنا في مدن كتيرة جدا، يحط مثلا لوحات عليها ذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله أكبر. لو عدى على الطريق ده في اليوم دوت 100,000 واحد فقال سبحان الله في ميزان حسناته، في اللوحة اللي بعدها الحمد لله في ميزان حسناته، لا حول ولا قوة إلا بالله في ميزان حسناته، لو حط أسماء الله الحسنى في ميزان حسناته، كل من يذكر الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته. بعض الناس كانت بتحط الأشرطة والسيديهات في أتوبيسات السفر والعربيات البيجو والعربيات الميكروباص وكل اللي يسمع شريط في ميزان حسناته. رجل في يوم من الأيام كان يعني كان مسافر من مكان لمكان وبين المكانين صحراء، خد بذوره بدا يرميها، وبعد 10 سنين رجع بلده تاني فلقى المنطقه كلها بقت نخيل، فسال ايه اللي حصل؟ قال له راجل كان معدي من هنا من 10 سنين ورمى البذور ديت وربنا طرح فيها البركه وطلعت النخل ده كله وانتفع به الناس وكانوا يستظلون في ظل تلك الاشجار وياكلون من ذلك التمر. شيء عجيب جدا ان يكون ليك موقف ايجابي، تقدر تغير منكر بكل رحمه، يقدر يكون ليك موقف ايجابي مع زوجتك مع أولادك مع قرايبك مع جيرانك. في المدرسة، في الجامعة، في الشغل، في الوظيفة، في أي مكان تقدر تكون إيجابي. في كل مكان تقدر تكون إيجابي بأن أنت تخدم الفقراء وتكرمهم في الظروف اللي احنا عايشين فيها. المهم أن أنت تكون إيجابيا علشان ربنا ينفع بك المسلمين في كل زمان، بل وينفع بك غير المسلمين، بنية أن أنت توريهم خلق الإسلام وخلق المسلمين، وتوريهم الرحمة اللي ربنا جعلها في قلوب المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يكون لك موقف إيجابي، وإنت ابحث في نفسك، أكيد ربنا أدك موهبة، أكيد ربنا أدك إمكانية في حاجة معينة، وكلنا اختلفت المواهب بتاعتنا. فلان ده عنده قدرة ما شاء الله على إنه هو يخدم الناس ببدنه، يحمل عنهم ويساعدهم ويشيل ده ويوصل ده ويعمل ده. واحد تاني عنده قدرة بفلوسه، واحد قدرة بالدلالة إلى الخير، واحد عنده قدرة بتعليم الناس، واحد عنده قدرة بتحبيب الناس في الإسلام، واحد عنده قدرة بكذا وكذا وكذا. كل واحد ربنا اداله مفتاح يقدر يخش بيه على الناس، ومفاتيح القلوب تقدر تتعلمها من يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف مفاتيح القلوب التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لفتح قلوب الناس للإسلام وللإيمان وللعمل وللخير ولبذل الجهد لخدمة الدنيا كلها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. حقيقة الوقت يعني خلاص أوشك على الانتهاء، وبذكر حضراتكم للمرة الثانية إن شاء الله نبدأ من الحلقة القادمة بسم الله، توكلنا على الله، ربنا يا رب يعيني وإياكم يا رب ويقوينا ويدينا الصحة رب العالمين، ونبدأ مع بعض من الحلقة القادمة في شرح رياض الصالحين. ادعونا ربنا يرزقنا إياكم الإخلاص، وربنا يفرج همومنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين. اللهم يا رب العالمين فرج همومنا في مصر، اللهم فرج هم مصرنا الحبيبة، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبير يا رب العالمين، واشغله بنفسها رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في العراق، وأغث إخواننا في سوريا، وأغث إخواننا في اليمن، وفي كل بلاد المسلمين رب العالمين، وفي فلسطين وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا لثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدى